إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، اليوم إن شاء الله في الكلام على فقهاء المحدثين من التابعين، أعلم التابعين على الإطلاق كما قال عنه الإمام أحمد، أعلم التابعين على الإطلاق أبو محمد الذي ولد لسنتين مضت من خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه، الزاهد الورع الثقة السبت العابد لربه جل في علاه، هذا الذي قال فيه العلماء جمع الله له بين علم الحديث والفقه والزهد والورع والتقى والعبادة والتنسك، هذا هو ابن المسيب الذي قال عنه الإمام أحمد أعلم التابعين هو سعيد بن المسيب. وقالوا أفضل التابعين كما قال صلى الله عليه وسلم خير التابعين أويس القرني، لكن أعلم التابعين وهو من التقى والورع بمكان هو أبو محمد سعيد ابن المسيب. كان تقيا ورعا دينا، وكان عالما فحلا فاضلا، كان يأتيه الناس من كل حدب وصوب، وقال القائل كانوا يسألونه يقفون أمامه يسألونه يستأذن كل واحد منهم كما يستأذن على الأمير، بل والله هو أفضل عند الله وعند الناس من الأمير، فإن كل امرئ ينظر إلى الكوكبة التي يسير فيها العالم مع طلبة العلم يقول والله والذي نفسي بيده هذه هي الإمارة. وكان كما قلت عابدا، قال بعضهم منذ 40 سنة ما سمع الأذان إلا في المسجد، يعني ما كان يحضر تكبيرة الإحرام، بل كان يبادر دائما من باب وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وأيضا قول الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، فكان يبادر يسمع الأذان في المسجد 40 سنة، ما يقول 40 سنة يحضر التكبيرة، بل النداء لا يكون إلا وهو في المسجد. وأقوى من ذلك قال بعضهم ابن المسيب كان يصلي 50 سنة الغداة، يعني صلاة الصبح بوضوء العشاء، كان يصلي الغداة بوضوء العشاء، فكان يصلي العشاء ينشغل بالذكر ينشغل بالقراءة ثم قيام الليل إلى أن يصلي الفجر بنفس الوضوء. وقد قيل في الإمام أبي حنيفة مثل ما قيل في سعيد بن المسيب رضي الله عنه وأرضاه. من ضرر كلامه أنه كان يقول لا تملأوا أعينكم من أعوان الظلمة إلا بإنكار القلوب حتى لا تحبط أعمالكم، لا تملأوا أعينكم من أعوان الظلمة، ما قال لا تملأوا أعينكم بالظلمة، قال من أعوان الظلمة، وهذا من أعاجيب ما قاله ابن المسيب. ولذلك كان الإمام أحمد لما جاء الرجل يعني يحيك الثوب لبعض الظلمة قال يستأجروني فأحيك لهم الثوب، فهل أنا أتعاون معهم على الإثم والعدوان؟ قال يعني أنت من الظلمة ولست ممن يتعاون معهم، أنت من الظلم. فهنا يقول لا تنظروا لا تملأوا أعينكم بأعوان الظلمة حتى لا تحبط أعمالكم. قال فيه ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه ابن المسيب لو رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم لفرح به. ومن ضرر كلامه أنه قال ما أكرمت العباد أو ما أكرمت العباد أنفسها بمثل طاعة الله تعالى، ولا أهانت أنفسها بمثل معصية الله جل في علاه، فإن أعز الناس من ذل نفسه لربه جل في علاه، وإن أذل الناس من تعزز أو قل تكبر على عبادة الله جل في علاه. وقال وكفى بالله نصرة للمؤمن أن يرى عدوه يعمل بالمعاصي، لقول الله تعالى سنستدرجهم من حيث لا، هذا أكبر انتقام وأقوى انتقام وأشد انتقام، أن يرى الطائع الذي يعاديه أنه غارق في معاصي الله جل في علاه، لأن الله جل في علاه وإن كان يمليه فإنه إن أخذه لم يفلته سبحانه جل في علاه. وأيضا من ضرر كلامه أنه قال ما من شريف، وهذا كلام والله
يحفر على الصدر بماء الذهب. قال: ما من شريف ولا عالم ولا ذي فضل إلا وفيه عيب. وقد سطر الذهب كلاما من ذهب أيضا وقال: إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث. هذا لتسمع الدنيا الذين يقولون: لا نتكلم بالجرح دون التعديل، أو يقولون: لا احنا ما لسنا محتاجين أن نبين فضائل الرجل، نحن نجرح فيه حتى نجنب الناس عنه. انظر إلى فحول أهل السنة والجماعة، انظر إلى السلف الذين تتجرؤون أنكم تتلمسون خطى السلف. هذا سعيد بن مسيب يقول رضي الله عنه وأرضاه: ما من شريف ولا عالم ولا ذي فضل إلا وفيه عيب، ولكن من الناس من لا ينبغي أن تذكر عيوبه. وهذا طبعا له مصداق في السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيلوا ذوي الهيئات العثرات. وهذه دلالة واضحة على أنك لابد أن تنزل الناس منازلهم. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، لأنه كان من أفضل الناس، بل هو أفضل الناس على الإطلاق، لما اشتد على الأنصاري ثم تراجع فقال: اقتص مني. قال: لا والله ما اقتص منك. فذهب أبو بكر فقال: اقتص مني وإلا لا أخبرن عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بعض الأنصار: نعجب لهذا الرجل، هو الذي اشتد عليك ثم يستعدين عليك رسول الله، والذي نفسي بيده، أو قال: والله لنذهبن معك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أفقه منهم الأنصاري، فقال: اسكتوا لا يسمعكم أبو بكر. فيغضب رسول الله لغضب صاحبه، فيغضب الله لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب الرجل وقص على رسول الله القصة، قال له: لا تقل إلا يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. هذه من باب أقيل ذوي الهيئات العثرات. ولذلك فقيه الدنيا في التابعين قال: ما من شريف ولا عالم ولا ذي فضل إلا وفيه عيب، ولكن من الناس من لا ينبغي أن تذكر عيوبه. من كان فضله أكثر من نقصه وهب نقصه لفضله. وأيضا قال عنه بعض العلماء: الفقهاء في المدينة 7 ورأسهم هو سعيد بن المسيب رضي الله عنه وأرضاه. أحد يستطيع أن يذكر لي الفقهاء المدينة 7 اللي حيجيب يأتيني بالخلاف أيضا، لأن في خلاف في 3 منهم تكمل السبعة. هذا سعيد بن المسيب وهذا رأسهم، وعمر بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، وخارجة بن زيد، سليمان بن يسار، لا أبو سلمة وسالم، الاثنين دول مختلف فيهم. عبد الله بن عتبة بن مسعود. طيب 5 6 ما في خلاف في 2، سالم وأبو سلمة. جيد. القاسم محمد بن أبي بكر، هذا هو السابع. فهؤلاء فقهاء المدينة 7 ورأسهم سعيد بن المسيب. أختم فضل هذا الرجل أنه كان قويا في الحق، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، بعلمه وتقواه وزهده وورعه كان يأبى حتى على الأمير إن أعطاه المال أن يلين أو أن لا يتكلم بكلمة الحق. لما طلب عبد الملك ابن مروان بنت سعيد المسيب للوليد، فكان ابن المسيب لا يرى الوليد من خيار الناس، فرفض هذا الزواج. فتحايل عليه عبد الملك حتى جلده 50 صوتا رضي الله عنه وأرضاه، ومع ذلك قد زوجها لطالب علم عنده، زوجها لرجل زاهد عابد تقي نقي، أحبها أكرمها. هذا رجل هو وداع رضي الله عنه وأرضاه، كان يجلس في مجلس سعيد وماتت زوجته فاختفى عن المجلس، فذهب سعيد يسأل عنه فقال: زوجتي قد ماتت. فقال: أنت لا زوجة لك؟ قال: نعم. فأخذ ابنته وذهب إليه فأعطاه إياه، حتى أن مهرها كما قلنا مهرها كان مهرها 2 درهم، هو الذي أعطاه 2 درهم. والأفضل من ذلك والأقوى من ذلك أنها لما أغمي عليها قالت له: أمه لا أم لك، لا تقربها حتى أصلح لك. ثم بعد ذلك بعدما تجرأت عليه وتجرأ عليها قال: فوجدتها أجمل النساء وأحفظ النساء لكتاب الله جل في علاه، وأعلم النساء بعلم سعيد. فكانت من أوعية العلم، كان إذا أراد أن يخرج قالت له: اجلس أعلمك علم سعيد. فرحم الله سعيد ورضي الله عنه، ونشكو ما نحن فيه. أين سعيد وأين أمثال سعيد؟ نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا زلاتنا وأن يغفر لنا تقصيرنا في تطبيق ديننا. أقول المسائل: سعيد كان من أروى الناس لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أروى الناس عن عمر. ده المحدثون اختلفوا اختلافا عريضا في رواية سعيد بن المسيب عن عمر، والصحيح الراجح وجماهير المحدثين يرون أن سعيد بن المسيب يرسل عن عمر وما سمع منه، لأنه ولد بعد الخلافة بسنتين. والرارح عند المحدثين أن روايته عن عمر على الاتصال وليست على الإرسال، هذا الرارح الصحيح. سعيد بن المسيب إذا روى عن عمر روى عن عمر اتصالا وليس على الإرسال. لكن من الذي أكثر عنه الرواية؟ زوجه ابنته لفضله. صح، أحسن، أبو هريرة هو أكثر رواية عن أبي هريرة، وهو الذي زوجه ابنته. المسائل التي تثبت لنا علم وتقى وورع وقوة هذا الفحل، أول هذه المسائل في العقيدة، وهذه أنا سأترك التفسير لكم. طبعا ابن المسيب من الخلف، وكانت عقيدته حوزب لمن يكون هذا، هذا رأس السلف، كان من السلف، وعقيدته عقيدة السلف، كعقيدة النبي، كعقيدة أبي بكر، كعقيدة عمر رضي الله عنه وارضاه، كعقيدة عثمان، كعلي رضي الله عنهم أجمعين. قال عندما قرئ عنده قول الله تعالى بل يداه مبسوطتان، قال نؤمن بها، انتبه، قال نؤمن بها ونقر كما نصت الآيات ولا نعين تفسيرها. كلام عجيب، فيه اعتراضات وفيه إرادات، عجب. قال ولا نعين تفسيرها، وهذا الكلام فيه مئة نظر وليس نظر واحد. أولا تقرون أن ابن المسيب كانت عقيدته من عقيدة السلف، طيب الحمد لله، فهو إسوتنا وقدوتنا في عقيدتنا في ربنا جل في علاه. الآن قرأت عليه هذه الآيات الكريمات بل يداه مبسوطتان، قال نؤمن بها، هذا أول شيء، نقرها كما نصت الآيات ولا نعين تفسيرها. هذه مشكلة، الجزء الأخير هي المشكلة. أحسنت، نعم، هو يؤمن بها على أنها كما قال علماؤنا، نؤمن بها يعني نؤمن بهذه الآيات ونعلم معناها ولا نعلم كيفيتها ولا ننفي الكيفية، بل نقول لها كيفية يعلمها الله جل في علاه، كما قال الإمام مالك عندما قال له الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء في اللغة معلوم والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وقبلها قال والكيف، يعني إيش الكيف؟ مجهول، الكيف مجهول لكن غير معدوم، الكيف مجهول لنا بكيفية يعلمها الله جل في علاه. فهنا تبين لنا هذه المسألة أن عقيدة ابن المسيب في ربه جل في علاه أنه يؤمن بهذه الآيات ويعلم معناها جيدا وليس من مفوضة، لأن الذي يقول بأن تفسيرها لا نعين تفسيرها هذا من باب التفويض، لكن هو ما قصد تفويض المعنى، لا، قصد تفويض الكيفية، وإلا في المسائل العرب هو يعلم معنى يد الله جل في علاه بل يداه مبسوطتان. أما في المسائل الفقهية التي تظهر لك علم هذا الرجل مع قوته في التحديث، أولا في مسألة حد من يفعل فعل قوم لوط، حد من يعمل عمل قوم لوط، يعني الذي يعمل عمل قوم لوط اختلف العلماء في حده على أقوال ثلاثة. القول الأول وهو المعتمد عند الشافعية والحنابلة وعند الصاحبين لأبي حنيفة، قالوا هو زاني، ينزل منزلة الزاني، إن كان محصنا فعليه الرجم، وإن كان بكرا فعليه الجلد. واستدل على ذلك برواية وأثار في البيهقي، إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان، وإذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان. وقالوا إذا كان زانيا فهو ينزل منزلة الزاني إما في الرجم إن كان محصنا، أو ينزل منزلة الزاني في الجلد إن كان بكرا. القول الثاني، وهذا القول هو الذي قاله ابن المسيب، وهذه دلالة على سعة فقه ابن المسيب، قال لابد من القتل أحصن أو لم يحصن، إن كان محصنا أو غير محصن لابد من قتله، من وجدناه يفعل هذا الفعل لابد من قتله. وهذا ورد عن ابن المسيب أنه قال السنة، والسنة من ابن المسيب أريد الإجابة. أولا نقول القول السنة أن يرجم اللوطي كان محصنا أو غير محصن، قول المسيب من السنة تأويله، أنتم درستم معنى التدليس والمنظومة ودرستم معنى نقد متون السنة، إذا قال ابن المسيب السنة أن يرجم من فعل هذا الفعل، ما معنى السنة؟ هو صح الإجابة عند أيمن فقط، السنة إذا قال التابعي من السنة الصحيح أنها للصحابي وليست لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الراجح الصحيح عند المحدثين. أما إذا قال الصاحب من السنة هي التي يكون لها حكم الرفض، فهنا ليس فيها حكم الرفع. ويقول من السنة يعني من سنة الصحابة. ولذلك ابن عباس عندما سئل عن الذي يفعل فعل قوم لوط فقال يلقى من أعلى مكان، من أعلى جبل، يلقى من أعلى مكان ثم بعد ذلك يرجموه بالحجارة. وهذا هو الراجح الصحيح الذي تبناه سعيد بن المسيب، وهو القول غير المشهور عند الشافعية، وهو قول رواية عن أحمد، وهو قول المالكية. وهذا الراجح الصحيح أن من يفعل فعل قوم لوط كما قال ابن المسيب حده الموت أو القتل، أحصن أو لم يحصن، كان محصنا أو غير محصن. والدلالة على ذلك حديث اختلف العلماء في إسناده، والراجح الصحة أن الرسول قال من وجدتمو يفعل مثل فعل قوم لوط فاقتلوه، اقتلوا الفاعل والمفعول. من وجدتموه يفعل مثل فعل قوم لوط فاقتلوه، اقتلوا الفاعل والمفعول. وأيضا من المسائل التي نرى فيها فقه سعيد دية الذمي إذا قتل خطر. طبعا الذمي أو المعاهد قد شرحناه قبل ذلك، إذا قتله مثلا سار المسلم بسيارة فضرب الذمي أو قتله خطأ، لم يقصد لم يتعمد في ذلك فقتله خطأ، فما هي دية هذا الذمي؟ والذمي يشترط فيه على الرارح أن يكون من أهل الكتاب، فكان من أهل الكتاب وقتل خطأ، فما حكم الدية؟ أيضا ابن المسيب له قولان في هذه المسألة، وإن جانب الصواب له قولان. القول الأول أن ديته ثلث دية المسلم، ديته ثلث دية المسلم، وقد ورد عنه بسند صحيح، وقد أرسله عن النبي صلى الله عليه وسلم دية المعاهد على الثلث من دية المسلم. هو استند لذلك على أقضية عمر وعثمان، قال قضى عمر رضي الله عنه وأرضاه في دية المعاهد أو الذمي قال ب4000. طبعا كانت دية المسلم كام؟ 12، نعم 12، فقال 4000. قال وقضى عثمان في ذمي ب4000. فقول سعيد المسيب أن دية الذمي على الثلث من دية المسلم، وهذا هو المعتمد عند الشافعية، هذا هو مذهب الشافعية أنهم قالوا دية الذمي على الثلث من دية المسلم. والقول الثاني لسعيد رحمه الله هو يوافق فيه الأحناف، ويقول دية المسلم كدية الذمي من الأثر ومن النظر. أما من الأثر استدل بحديث ابن عباس أن سلم ودى رجلين من المشركين وكان في عهد دية حرين من المسلمين، فودى الرجل الأول بالرجل الأول والثاني بالثاني، هذه الدية تساوي الدية. قال هذا عن ابن عباس رضي الله عنه، وعن ابن المسيب مرسلا أيضا رفعه للنبي، وهذا إرسال. قال دية كل ذي عهد في عهده دية الحر المسلم، دية كل ذي عهد في عهده 1000 دينار، يعني دية الحر المسلم، هذا القول الثاني لابن المسيب. ومن النظر أنه إذا أعطى العهد وأعطى الجزية أصبح مثل المسلم في إيش؟ حرمة الدم وحرمة العرض وحرمة المال، قالوا إذا يستوي معه فين؟ في الدية. أما القول الثالث هو القول الراجح الصحيح، وهو قول المالكية والحنابلة أن دية الذمي على النصف من دية المسلم، دية الذمي على النصف من دية المسلم. والدلالة على ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المعاهد نصف دية الحر، يعني الحر المسلم. وفي النسائي بسند صحيح قال عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين، عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين. فهذه دلالة واضحة على أن ابن المسيب قد خالف في مثل هذه المسألة، لكنه كما قلت لا يدور إلا مع الأثر. من هذه المسائل أيضا التي تثبت لنا فقه هذا البحر من العلوم الوضوء بالابتداء بالميامن. قال إن شرط الوضوء أن يبتدئ باليمين، شرط الوضوء، شرط صحة الوضوء أن يبتدئ باليمين. قال الله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فقال وأيديكم إلى المرافق مجملة، وقد فصلها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ابدأوا بالميامن في الوضوء، ابدأوا بالميامن في الوضوء. واستدل على ذلك أيضا بديمومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من أحد وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقال كان يبتدئ بيمينه. وهذا القول من القوة بمكان، إلا أن العلماء أو الأئمة الأربعة خالفوا بذلك وقالوا أن السنة أن يبدأ باليمين، لكن ابن المسيب له حظ من النظر في قوله ذلك، وأن من ابتدأ باليسار دون اليمين لابد أن يعيد الوضوء، وكما بينا أمس أن هذا القول من القوة بمكان. المسألة الخامسة أيضا في الطهارة هو أنه يرى لا يصح ولا ينبغي بل ولا يجوز أن يستخدم الرجال الماء في الإنقاء في الاستطابة في الاستنجاء. يقول الاستنجاء بالماء للنساء فقط لا للرجال، يبقى نتن الرائحة في اليد والرجل يقوم بين الناس يصلي وبين يدي ربه جل في علاه. قال فالحجارة أنقى، فهو يرى أن الاستنجاء بالماء ليس للرجال بل للنساء، والصحيح أنها للرجال والنساء، إذ إن المراتب الاستطابة على ثلاثة كما سنبين في الفقه. المرتبة الأعلى والأرقى هو أن يستخدم الحجارة مع الماء، فتكون الحجارة لإنقاء المحل من العين، والماء يأتي على الأثر فينقي المكان بأسره. فإذا هذه المرتبة الأولى، ونستأنس على ذلك بقول الله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قال الله تعالى والله يحب المطهرين. سبب نزول هذه الآية، وإن كان الحديث ضعيف لكن نستأنس به، سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم لما أنزل فيهم هذه الآية، فقالوا كنا نستخدم الحجارة مع الماء، فالحجارة لإنقاء العين والماء لإنقاء الأثر. أما المرتبة الثانية فهي استخدام الماء، وقد وردت الأدلة الكثيرة حتى عن عائشة أنها أمرت أن يأمروا الرجال أن يستخدموا الماء، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس في الصحيح قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى الخلاء وأخذ الإداوة من الماء أنا وغلام معي. والمغيرة بن شعبة رضي الله عنه وارضاه في أحد أسفار النبي صلى الله عليه وسلم لما أبعد النبي صلى الله عليه وسلم وقضى حاجته أتاه بإداوة الماء، فاستخدام الماء للرجال ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وثابت عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من المسائل التي تكلم فيها هذا الفقيه الفح مسألة الخلع، الخلع أن تخلع المرأة زوجها لسوء عشرة، هذا عند بعض العلماء، وعند الجماهير لها أن تخلعه للمستقبل، لأن الله جل وعلا قال إلا يخاف ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وهذا في المستقبل، يعني حتى لو المشاحنة مش موجودة الكره غير موجود لكن يخشى عليه في المستقبل لها أن تفتدي بمال وتختلع من الزوج. هذا الخلع قال فيه سعيد المسيب لا يصح الخلع إلا بإذن السلطان، لا يصح الخلع إلا بإذن السلطان، واستدل على ذلك، وهذا قول الحسن البصري، واستدل على ذلك بقول الله تعالى إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، قال المقصود بالآية ولي الأمر هنا وولي الأمر هنا، ولي الزوج وولي الزوجة، لقوله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، قال فهذه تدل على أن ولي الأمر هو الذي يرجع عليه مسألة الخلع، إن أذن فيصح وإلا فلا يصح. واستدل أيضا على ذلك بحديث ثابت بن قيس أن المرأة لما أرادت الاختلاع ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت أكره الكفر بعد الإسلام، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تردين عليه الحديقة، قالت نعم، فردت عليه الحديقة وطلقها النبي صلى الله عليه وسلم منه. الغرض المقصود الخلع، هذا هو حاله أن تفتدي المرأة، تعطي المرأة المهر أو زيادة على المهر بخلاف فقهي ليس هذا صدر التفصيل فيه، لكن تعطي الزيادة حتى تختلع منه. والراجح عند الجمهور أو قل عند الجمهور الصحيح أن الخلع طلاق يحسب طلقة، والصحيح الراجح عند المحققين من الشافعية والحنابلة وترجيح شيخ الإسلام تيمية أن الخلع فسخ وليس بطلاق، يعني ما يحسب طلقة، الخلع فسخ إن أراد أن يتزوجها بمهر جديد وعقد جديد ولا تحسب هذه طلقة عليه. الغرض المقصود هنا سعيد المسيب يرى أن الخلع لابد من إذن الأمير، وهذا الكلام أيضا مجانب لما عليه الجمهور، وأن الاختلاع لا يستلزم إذن الولي أو إذن الأمير. هذه آخر المسائل التي يمكن أن نستقيها من علم هذا الفحل رحمة الله عليه. والأسبوع القادم إن شاء الله نتكلم عن الثوري. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.